الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نشرع في يومنا هذا الأول من رمضان في كتاب القول الأسنى في بيان معاني الأسماء الحسنى. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله القائل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، والقائل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن معرفة أسماء الله تعالى لها أهمية كبيرة لما يأتي. يعني الآن أنت تحرص على معرفة اسم صاحبك، وعلى معرفة بعض ما يتعلق به زميلك، فكيف بما هو من مهمات الدين وهو معرفة الله عز وجل؟ فإن الله يعرف بأسمائه ويعرف بصفاته، كما يعرف بآياته الكونية. قال رحمه الله: الأول أن العلم بالله وأسمائه وصفاته أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم في هذا العلم هو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. فالاشتغال بفهم هذا العلم والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب، وحصوله للعبد من أشرف المواهب. ولذلك بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم غاية البيان، والاهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم ببيانه لم يختلف فيه الصحابة رضي الله عليهم كما اختلفوا في الأحكام. باب الأسماء والصفات. تعرف أن الله سميع يسمع، بصير يبصر، وأنه يريد ويتكلم ويشاء ويغضب ويرضى ويسخط، وأنه يرحم ويتجاوز. فتتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء وهذه الصفات. الثاني أن معرفة الله تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له. وهل أذى هو عين سعادة العبد؟ ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه الحسنى والتفقه في فهم معانيها. الثالث أن معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى مما يزيد الإيمان، كما قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: إن الإيمان بأسماء الله الحسنى ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه الروح هو الفرح والاستراحة من غم القلب وأصله وغايته. فكلما زاد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. الرابع أن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه، وهذا هو الغاية المطلوبة منهم، لأنه كما يقول ابن القيم رحمه الله: مفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتهم معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها، انتهى بمعناه. فالاشتغال بمعرفة الله اشتغال بما خلق له العبد، وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له. وليس معنى الإيمان هو التلفظ به فقط دون معرفة الله، لأن حقيقة الإيمان بالله أن يعرف العبد ربه الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة الله بأسمائه وصفاته، وبحسب معرفته بربه يزداد إيمانه. الخامس أن العبد بأسماء الله الحسنى أن العلم بأسماء الله الحسنى أصل للعلم بكل معلوم، كما يقول ابن القيم رحمه الله: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل العلم بكل معلوم. فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما علم بما كونه أو علم بما شرع بما كونه أو علم بما شرعه. ومصدر الخلق والأمر عن أسماء الله الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى. وإحصاء الأسماء الحسنى أصل الإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبط بها. ومن عرف الله فهو لنفسه وما سواه أعرف، ومن جهل الله فهو لنفسه وما سواه أجهل. السادس العلم بما علم من بمعانيها، والعلم بمعانيها يزداد بها التوكل والثقة بالله عز وجل والخوف منه والرجاء فيه، إذ أن كل اسم من أسماء الله يدل على معاني بليغة وبديعة: الرحمن يرحم، والعليم يعلم، والسميع يسمع، والبصير يبصر، والقوي لا يعجزه شيء، والعلي على عرشه والقدير لا يعجزه شيء، وهكذا. السابع معرفة أسماء الله الحسنى سبيل إلى التوسل بها عند دعائه، بل هي من أهم أسباب استجابة الدعاء، فقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوسل بها قبل الدعاء في الدنيا. فعن فضال بن عبيد، فضال بن عبيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعا فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما يشاء. إذا أردت أن تقول يا رب اغفر لي قل يا غفور اغفر لي، إذا أردت الرحمة قل يا رحمن ارحمني، إذا أردت الاستجابة قل يا سميع استجب لي. سمع الله لمن حمده، يجيبكم الله. وهو كذلك يتوسل بها يوم القيامة كما في حديث أنس رضي الله عنه في الشفاعة: فأحمده بمحامد يعلمني إياها لا أحسنها الآن، وإنما يحمده ويثني عليه بأسمائه وصفاته. الثامن معرفتها والعلم بها التخلق والعمل بما دلت عليه من المعاني فيما كان غير مختص بالله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين: ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة، كان أحب خلقه خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها. وهذا شأن أسمائه الحسنى، أحب خلقه إليه من اتصف بموجبها، وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها. انظر، لو فيه واحد عادل ممدوح، صادق ممدوح، عليم ممدوح، يسمع ممدوح، يعني متصف بها يمدح، بينما إذا كان جاهلا ظالما عاجزا عييا لا يمدح. قال: وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها. ولهذا يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهين واللئيم. وهو جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الراحمين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، جواد يحب أهل الجود، ستير يحب أهل الستر، قادر يلوم على العجز. والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، عفو يحب العفو، وتر يحب الوتر. وكل ما يحبه فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها، وكل ما يبغض فهو مما يضادها وينافيها. هذا باب مهم لا يفقهه إلا من فقهه الله سبحانه وتعالى. الآن حين تنظر إلى أخلاق الناس، من كان على الأخلاق الذميمة المبغوضة فهو مذموم محقور، ومن كان على الأخلاق الجميلة الحسنة التي يحبها الله فهو الممدوح. تنبيه: حديث تخلق بأخلاق الله، قال الألباني في السلسلة الضعيفة لا أصل له، أورده السيوطي في تأييد الحقيقة العلية دون عزو، وتأولوه بأن معناه اتصفوا بالصفات المحمودة وتنزهوا عن الصفات المذمومة، وليس معناه أن تأخذ من صفات القدم شيئا. ثم رأيت الحديث في نقض التأسيس لابن تيمية، ذكره في فصل عقده الكلام على معاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورة، انتهى. ثم إن هنالك صفات خاصة بالله كالكبر ونحوه لا يجوز للمخلوق أن يتصف بها، فعلى هذا لا يقال بهذا القول. التاسع التعبيد لها في حال التسمية، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، خرجه مسلم. وهكذا عبد العزيز وعبد اللطيف وعبد القوي وعبد الجبار، إنما هذه الأسماء لأن أشهر أسماء الله اسم الله واسم الرحمن. وقد قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وعبد النبي وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، انتهى. قال أبو بكر، قال بكر أبو زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية: لكن هذا لا يفيد جواز التعبيد به، أي بعبد المطلب، لأنه حكاية نسب مضى، فهو من باب الإخبار لا من باب الإنشاء. فبدل يا أخي أن تذهب تسمي أبنائك بأسماء العجم، بأسماء لاعبي كرة القدم، بأسماء لا معاني لها، سمهم ماذا؟ عبدهم لله، عبدهم واضفهم إلى الله. عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد العليم، عبد الفتاح، عبد السميع. قال العاشر: بالعلم بالأسماء الحسنى يفرق بين الاسم والصفة والفعل، إذ لا يجوز دعاؤه بغير الأسماء، بل قد نص بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيرها أن دعاء الصفة كفر، كما بينت ذلك في كتاب التبيان لأدعية القرآن. ما تقول يا رحمة الله رحميني؟ ما يجوز. قل يا الله ارحمني. الحادي عشر: معرفة الأسماء الحسنى يظهر بها من كمال الله ما لم تعلمه إن جهلتها، لأن كل اسم يتضمن صفة أو صفات دالة على الكمال. الثاني عشر: معرفة أسماء الله الحسنى من تفسير القرآن، وتفسير القرآن مرقب فيه. الثالث عشر: معرفة أسماء الله الحسنى يفهم به ما يدل عليه من الأحكام، كقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ففي قوله عزيز حكيم دليل على أن لا عفو عن السارق إذا تعين عليه الحد، فالعزيز القوي الذي يأخذ، والحكيم الذي لا يجور في حكمه. وفي قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، دليل على التجاوز عن هذا الصنف، لأن الله ختم الآية بالمغفرة الدالة على التجاوز، والرحمة الدالة على عدم المؤاخذة. الرابع عشر: معرفة أسماء الله الحسنى سبب من أسباب دخول الجنة، على ما يأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أحصاها دخل الجنة. الخامس عشر: معرفة أسماء الله الحسنى يحبه الله ويحب العامل بها، لأنها مدح له عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. انظر قصيرة، نحن الآن نختم بقل هو الله أحد من أجل الاختصار، من أجل الاقتصار، من أجل السرعة. أما هذا كان يختم بقل هو الله أحد لعظيم فضلها. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروها أن الله يحبه، متفق عليه. السادس عشرة: من معرفة أسماء الله الحسنى وما دلت عليه من المعاني، من عرف أسماء الله الحسنى وما دلت عليه من المعاني عرف نفسه، ومن جهلها فهو لما سواه أجهل، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. السابع عشرة: معرفة أسماء الله الحسنى سبب لخشيته، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي أعلم بمسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول: اعلم بمسعود، اعلم بمسعود، قال: فألقيت الصوت من يدي فقال: اعلم بمسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. خرجه مسلم. فتعلم أن الله أقدر عليك، وأن الله أقوى منك، وأن الله يعني محيط علمه بالمعلومات فتراقبه وتخشاه. الثامن عشر: معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى أصل كل عبادة. نعم، معرفة الله تعالى أصل امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فلا يجتنب ما يغضب الله ولا يمتثل ما يحبه الله إلا من عرف الله. ولذلك جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوك بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم، متفق عليه. قال التاسع عشر: معرفة أسماء الله الحسنى من أعظم أسباب زكاة القلوب وإصلاح النفوس، يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولو استحضرنا هذا المعنى فقط لما وسوسنا الوساوس السيئة، ولما تكلمنا بالكلام السيء، ولما فعلنا الأفعال السيئة. لكن المشكلة أننا نغفل عن معاني أسماء الله. العشرون: معرفة أسماء الله الحسنى تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتأسي به سبب لكل فلاح، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، إلى غير ذلك. فإن هذا باب واسع، لأن العلم به يتعلق بالواسع سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله. وقد أسميت هذا المؤلف القول الأسنى في بيان معاني الأسماء الحسنى. والله الموفق، وأسأله التوفيق والسداد، وأن يجعل ما ذكرت خالصا لوجهه، نافعا لعباده، مؤدا إلى مرضاته. والحمد لله رب العالمين. وكانت كتابة هذه المقدمة في مدينة القاهرة 18 من رجب لعام 44 و400 ألف. والحمد لله رب العالمين. تفضل، بارك الله فيكم.